العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال: وأيضا والله لتملن. فتح الله موجود مين مفتوحة. قال: وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بن أبي الحقيق فإنه قد أذى الله ورسوله، من لي كعب الأشعر، من لي كعب الأشعر فإنه أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم.
قال:
فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، معناه أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال:
قال: فإنا قد اتبعناه.
قال: فإنا قد اتبعناه
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير
أمره. فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه القتلة. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن كعب، أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريض وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومقاد بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني من الظلام، قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء. ولا شك أن الأوامر فيها كلفة ومشقة، وقد حفت الجنة بالمكارة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات. ففيه عناء وفيه مشقة. فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال: وأيضا وسألنا الصدقة. طلب منا صدقة يعني شيئا من أموالنا.
هذا كلام صحيح. سأل عن الصدقة. سأل عن الصدقة بما هو واجب عليهم وما هو مستحب عليهم في أموالهم. لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاءت السنة في طلب الفرض والإلزام والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. ثم فلما قال هذا فلما قال ما قال فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده. فقال وأيضا لتملن. معنى هذا أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إننا نكره أن ندعه ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره. نكره أن ندعه يعني فلا ننصره. لذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه. وذاك يفهم أنه يجعلهم يتركونه ويتخلون عن دينه. فلم يزل به حتى استمكن منه فقتله. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت الترجمة. ليس فيه كذب صريح وليس فيه إخبار بشيء على خلاف الواقع وليس فيه أنه أعطاه عهدا فنقضه. وإنما تكلم معه بكلام أوهمه أو فهم منه غير الذي قصده به حتى تمكن منه وقتله.
قال باب الفتك بأهل الحرب. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعل.
باب الفتك بأهل الحرب. أورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي لكعب بن الأشرف وقال محمد بن مسلمة قال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل. أن أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل إلى ما أريد من كوني تمكنوا منه. فقال قل. المقصود بذلك الذي فعله من الثورية التي فعلها قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه. وهذا كلام فيه دورية وفيه معاريض وليس فيه كلمة صريح. ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به. ذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإله وزيادة في الشر إنه يمسك به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن الكلام اللي توصله كيف يقول قد عنانا وكلفنا ولا نحب أن ندعه.
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل
فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل صافق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد، فوسب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين.
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من تخشى معرته من مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول، وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع، فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه، من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز، لأن هذا الاحتيال على من تخشى معرته، الحذر من معرته، الحذر منه سائغ وجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل، يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحت به، قالت يا صافي هذا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين، لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفة ما عنده بين، يعني بين أمره أوضح حاله.
قال باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة، وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجل عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل أنت سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا.
باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، ورفع الصوت في حفر الخندق. أورد فيه ابن البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق، يعمل معهم بنفسه، وكان قد غطى غبار شعر رأسه شعر صدره، وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، وكان يرتجل في شعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أنزل أنت سكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء من الأعداء من الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا. ودل هذا على جواز مثل ذلك الحرب، لأن فيه تنشيط، فيه تحريك للهمم، وفيه ويكون بشيء فيه ثناء على الله عز وجل، وشيء مما يحمد ومما يحسن. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك.
وأنا ويزيد عن سلمة، على سيد
يعني فيه حديث سهل وسنس وسلم أهلاك يعني في الموضوع في الباب هذه الأحاديث هذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل وضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
أبو من لا يثبت على الخيل لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك لماذا ينبغي له؟ أورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. ثم قال إني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فضرب في يده على صدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا بمعنى أن من لا يثبت على الخيل أن عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء من يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع يحب فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا لقومه وكان له شأن لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له والنصح لكل مسلم اشترط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة وذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل وكونه يضيف إليه هذا الشرط بما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه أراد أن يتمكن من البلاء الحسن ومن كونه يدلي بلاء حسنا وذلك بكونه يجلس على الخيل شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يثبته الله له هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا وهو الذي مر قريبا أنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم بالخلقة والصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية كان في بلاد دوس بلاد جهة دوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال دعاه من فلان هذه الدعوة فكان مسجدا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب في 150 فارسا من أحمس من قومه بجيلة فذهبوا وهجموا ذلك الصنم الرقوف، ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الشرب. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في جرحه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة هو يقول وقال رحمه الله: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة جمع عن وجه أبيها عن وجهه ونقل الماء بالطرس. أورد حديث الشهر في شعر الساعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه بالمرفض قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. قد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء، فلما رأت أنه لا يزيد إلى كثرة عمدت إلى حصير وهو فراش من الخوص فأحرقته بالنار، ثم أخرجت خلف رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقع الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن اللي بالترس، الماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. في حديث ثلاثة أمور التي ترجم لها البخاري، وهو دواء الحصير دواء الجرح في إحراق الحصير ووضعه على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها. قول سهل: ما بقي في الناس أحد أعلم مني، يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه، لأنه ما بقي غيره يعلم هذا. هذا الذي قاله لحفظ الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له، وفي نفس الوقت فيه حفظ للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به، لأنه على بينة منه يقين، لا سيما ولم يبقى أحد يعلم ذلك غيره وأعلم منه، لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة: الريح الحرب. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا فسمى القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يسجدن قد بدت قلاقلهن وأسوقهن رابعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن زبير الغنيمة أي حوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن زبير أنا فيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا وأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. وقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتدي أعلهبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعثه هو معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال يسر ولا تعسر بشر ولا تنشر وتطاوع ولا تختلف وتطاوع ولا تختلف. محل الشاهد من قوله ولا تختلف. وهذا وإن لم يكن في الحرب إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها النهي عن الاختلاف مقروض دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة من خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم جعل عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم وحذرهم من أن يتركوه. قال إن رأيتمون تخطفون الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليك وإن رأيتمون انتصرنا وإن أنتم رأيتمون هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار انهزم المشركون حتى رأوا ما حصل لهم من الهزيمة وأن النساء كانت تجري
النساء
يكون قد بدت على قلوبهن وأسوأهن رافعات ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان قالوا الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما لفرهم به عبد الله بن الزبير فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل بال المشركين على المسلمين، حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه 12 رجلا. وذلك قوله الرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني الذين انهزموا، الذين انهزموا الرسول يدعوهم لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام، وكان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين.
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، كانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين. قد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان قال لخاطب المسلمين: أفالقوم محمد فنهاهم المسلمين يجيبوه؟ قال: فالقوم أبو بكر، فالقوم عمر. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه فقال نعم، فقال: أما هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامهم بأنهم لم يقتلوا، أنهم موجودون. عند ذلك قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال: إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وأنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لأبو سفيان: اعلوا فبل، قال لهم من الرسام الا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيبه؟ قال: قلوا الله اعلى واجل. ثم قال: لن نعزى ولا عزى لكم. قال: اجيبوه. فقالوا: بما؟ قال: قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وانهم لم يلتزموا بالشيء الذي ارشدهم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم اميرهم عبد الله بن الزبير، حصل الاختلاف عليه ولم يحصل الالتزام بما اخبر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصيه، معصيته في كونه امرهم ان يبقوا فلم يبقوا، فحصلت العقوبه بان حصلت الهزيمه على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة وهي الهزيمة لهم ولغيرهم. ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمين قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأجر.
قول عمر
رسول الله أبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوؤونك ينالونك أو يسوء تلقاؤه، أنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال: أتقومي فلان، أتقومي فلان، أتقومي فلان.
إنكم
ستجدون في القول المثل، هذا يقول أبو سفيان.
نعم.
لأن أمر بها لم تسوؤني. قد وجدوا فيهم مثلا، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه قد ممن مثل به، وقد أصيب إلى الكفار. أنا أمر بها ولا تسوء، معناها أن هذا الذي حصل وما أمر بالتلفه ولكنه مات مات. أما قوله وتذهب ريحكم أنه ذكر الآية ولا تنازعوا لا تتسهل وتذهب ريحكم فسرها للحرب هي القوة أي لا تفسيرها صحيح القوة لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم أنها لا تكون الحرب لصالحهم وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي يرد القوة ولهذا جاء قال فتفشل لا تنازعوا فتفشل وفيها لريحكم فالفشل هو ضد القوة وضد الغلبة يوم بيوم بدر يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم هزمونا في ذاك اليوم وهزمناهم في هذا اليوم فالحرب السجال يعني يوم لنا ويوم عليك مثل السجل الذي الدلو السجل هو الدلو الذي هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة.
قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عمر وهو متقلب سيفا فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. قال باب إذا فزعوا بالليل.
باب إذا فزعوا بالليل لماذا ينبغي أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الحمر أن يتبينوه وأن الإمام عليه أن يبادر إلى اكتشافه. فأورد حديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته مثالا من الأمثلة الكثيرة بشجاعته عليه الصلاة والسلام أن المدينة فزعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل لم تراعوا لم تراعوا وقد كان على فرس عري لأبي طلحة قال وجدناه بحرا. محل الشاهد من هذا أنهم إذا فزعوا في الليل أنهم يتبينون الخبر وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وسبقهم متقدمين سلاحا مفردين
وإذا وجد إذا وجد عدوا تمكن من قتل إذا وجد عدوا فشخ واحد أو جنيه من يستطيعهم. لكن إذا كانوا جمعا وإذا كانوا يعني أمه للناس فيخبرهم بما حصل وأنهم يأتوا وأن يستنفرهم.
قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بكنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غصبان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين نابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجبتهم أن يشربوا سقيهم. فبعث في إثرهم وقال يا ابن الأكوع ملكت فاصدع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس.
قال ابو حجر سلم الله على العدوس انه ذهب الى الغابه وانه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف. قال ان راه ملعورا. قال مالك؟ قال اخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم وصرخ على صرخاته وصرخاه. ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وتجاره الذين اخذوا اللقاح فجعل يرميهم حتى أقلقه وإزعجهم وترك اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر رضي الله عنه لأنه أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن الحوق بهم. فمنه وسلم أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليه ما دام أن الحق الذي عندهم والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبهم. فرجع وقد أتى بمقود ومحل الشاهد من هذا هو النداء أن يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا وهو لفظ كانوا يستعملونه علامة على حصول كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل الأمر الذي يحتاج إلى نفير ويحتاج إلى إقدام حتى يقول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. وأما قوله هنا وأنا من أكوع وأنا من الرضع يعني هذه كلمة يقولون لها كل سنة وأنا ابن فلان من باب التمدح وليس من باب الاستحقار ودعوى الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سيأتي أنا عبد المطلب أنا الذي لا فلم أنا عبد المطلب وهو واقف في الحرب عندما انهزم أصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلم يقول أنا من أكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام من هؤلاء الذين هو يلحق الذين يرميهم ويلحق الضرر بهم بقومهم اعتدوا وأخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هم لئام الرضا المقصود بها اللئام. إذا كان لا يخشى يعني حصول ضرر منهم أو تجاوز فينبغي أن يعاقبوا بأكثر من أصل الحق منهم كونهم ينالهم شيء من الأذى. وأما إذا رغي أنهم يترفون وأنه لا يخشى أن يترسل على ذلك ما ضرر أكبر وما لا كما على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب من قال خذها وانا ابن فلان.
باب من قال خذها وانا ابن فلان. ثم اورد قول هل انا من اكوى خذها وانا من اكوى خذها وانا من اكوى. معنى هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمدح. كل انسان يظهر قوه وجلد في الحرب وفي لقاء الاعداء لا باس بذلك. اورد حديث براء بن عازب انه قيل اخرجه يوم اثنين قال انما رسول الله لم يزل ان سفيان بن حارث كان اخذ بلجام فضلته وهو يقول عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. عن الشاهد من قوله انا ابن عبد المطلب نحن عبد المطلب.
قال باب اذا نزل العدو على حكم رجل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه هو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لما نزلت بنو قريظه على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسقى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل.
باب إذا نزل العدو على حكم رجل مثل أنه ينفذ حكمه دون الأمام. إذا نزل دون الأمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد يقول رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فجاء فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فقال قوموا إلى سيدكم للأوس إنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال أني أحكم أن تدخل المقاتلة وتسبى الزراري. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت اليوم بحكم الملك بحكم الله عز وجل. في بعض الروايات من فوق سبع سنوات أنه حكم فيهم بحكم الله أن تدخل المقاتلة وتسبى الزراري.
قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قتل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال وجدتم ابن حطل فاقتلوه وهو كان متعلقا بأسار الكعبة. يعني أهدر الله في المدينة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأسر شعبه. يعني هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة. يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة. ففيه إهدار دم من يقضي الأمر إهدار دمه. فهذا الذي حصل لابن حطل
وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن جسموه متعلقا بأستار الكعبة، يعني معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة.